الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم.
حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الآية وهي آية حد السرقة، يعني وردت بعد الحديث عن حد الحرابة، وقد كنا قلنا في أول حديثنا وفي يعني مواضع مكررة من الحديث في سورة المائدة أنها سورة العقود، والسرقة هي إخلال بهذه العقود، ولذلك ناسب ذكرها في هذه السورة المدنية التي ورد فيها الكثير من الأحكام. ولعل يذكر الإخوة المشاهدين بكلمة قالها أبو ميسرة رحمه الله وهو من علماء السلف، قال إن سورة المائدة قد ورد فيها 18 فريضة ليست في غيرها، ومنها هذا الحد وهو حد السرقة، فهو لم يوجد إلا في هذه الآية في سورة المائدة. فالله سبحانه وتعالى يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وقد ذكر المفسرون أن حد القطع كان موجودا في الجاهلية،
نعم،
وأن أول من قطع من قبائل العرب في الجاهلية هي قبيلة قريش، حيث قطعت يد رجل يقال له دويك،
نعم،
وأن هذا مما جاء الإسلام بتقريره
وضبطه
وضبطه، نعم، والزيادة عليه. ولذلك قرأ ابن مسعود رضي الله عنه هذه الآية في قراءة والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما،
نعم،
وهذه قراءة شاذة لا يقرأ بها وإن كان العمل عليها،
نعم،
لا بها، العمل عليها لا بها، لأن قطع اليمين استفيد من أدلة أخرى وليس من هذه القراءة الشاذة. وهنا في قوله والسارق والسارقة يعني يلفت النظر إلى تقديم السارق
على السارق
في هذه الآية على السارقة، فقد ذكر المفسرون أن لعل من أسباب ذلك أن السرقة تحدث أكثر في الرجال،
نعم،
نعم، أن
رغبة الرجال فيها أشد،
بالضبط، أنها في الرجال أكثر منها في النساء، ولذلك قدم السارق على السارقة في هذه الآية.
في أمر المناسبة بعد ما ذكرت أنا أريد إيضاحا يعني أكثر، وهو أنه لما ذكر أخذ المال قهرا جهارا
نهارا الحرابة،
أي نعم، في أمر في آية الحرابة،
الحرابة،
أي نعم، عقبه بذكر أخذ المال خفاء، لأن السرقة من أهم مواصفاتها أن تكون على وجه التخفي. متى كان أخذ المال على غير وجه التخفي فإنه لا يسمى سرقة،
يسمى غصبا،
يسمى غصبا ونهبا وسلبا وغيره من الأسماء المعروفة، ولكل واحدة منها حكم في الشريعة. أما السرقة فهي أن يؤخذ المال
من حرز
على وجه الخفاء،
وأن يكون له قدر معلوم،
وأن يكون ربع دينار فصاعدا على اختلاف بين العلماء في المقدار الذي هو يعني يكون به القطع. أي نعم.
في فائدة ذكرها طاهر بن عاشور أيضا مفيدة في باب الأحكام، يقول ليس من عادة القرآن تحديد المعاني الشرعية وتفاصيلها، ولكنه يؤصل تأصيلها ويحيل ما وراء ذلك إلى متعارف أهل اللسان في معرفة حقائقها وتمييزها عما يشابهها. وهذه أيضا يعني هذه قاعدة أو قصدي أنها يعني معلومة مهمة جدا
في معرفة أسلوب القرآن الكريم في تقرير الأحكام.
نعم في تقرير الأحكام، لأنه الآن السارق والسارقة يرجع فيهما إلى يعني عرف الناس في مفهوم السرقة، هذا واحد. لكن طبعا نحن عندنا الشرع حدد المقادير، حدد المقدار، ولهذا أيضا من باب الفائدة نقول إنه لا يمكن أن نطبق الأحكام الشرعية المجملة في القرآن إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المبين للقرآن، وإلا فإنه يقع عند الناس لبس واختلاف كثير.
صحيح. ويمكن يا دكتور مساعد أن نشير إلى الإخوة المشاهدين الكرام إلى أن منهج القرآن الكريم في عرض الأحكام له عدة من يعني طرق.
نعم.
فمن طرق عرض الأحكام في القرآن الكريم أن يفرق الحكم الواحد في أكثر من موضع في القرآن الكريم.
سبحان الله.
فلا يمكن أن تعرف الحكم كاملا إلا إذا جمعت هذه الآيات كلها حتى تعرف جميع ملابسات وجوانب الحكم. وأضرب لذلك مثالا بتحريم الخمر على سبيل المثال. فالذي يأتي مثلا في تحريم في حكم الخمر فيأخذ قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون،
في سورة النساء.
في سورة النساء. فيقول إذن الخمر ليست محرمة إلا أثناء الصلاة أو وقت الصلاة، أما إذا شربتها في خارج وقت الصلاة فليس هناك حرج، والآية تدل على ذلك في سورة النساء. فيقال له: أخطأت، لأن الذي استقر عليه الأمر في حكم الخمر هو التحريم، وقد أخذنا ذلك من الآية التي وردت في سورة المائدة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فالأمر هنا فاجتنبوه دليل على تحريمها. طيب معناها لابد أنك حتى تعرف حكم الخمر تجمع الآيات التي وردت فيها كلها وتعرف المتأخر والمتقدم، وهذا يعني أسلوب من أساليب القرآن أن يفرق الحكم الواحد في أكثر من موضع، فلا بد لكي تعرف الحكم أن تجمع كل الآيات.
نعم طبعا هذا ليس في كل الآيات.
نعم هذا أقول لك، هذا أسلوب. الأسلوب الثاني أن تأتي في موضع واحد فقط كما هو في هذه الآية، في سورة في آية السرقة مثلا أو في حد السرقة. ليس في القرآن الكريم أي آية تتحدث عن السرقة عن حكم حد أو حد السرقة إلا هذه الآية فقط.
سبحان الله.
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولذلك جاءت السنة بالتفصيل في معرفة حد القطع مثلا، أنها اليد اليمنى، وأن المقصود باليد هنا هو الكف وليس اليد كاملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك عندما قطع الكف. وهناك أسلوب
ثالث
أن يأتي العرض الحكم مجملا، يأتي عرض الحكم مجملا من قوله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة. لكن أين هي تفصيلات أحكام الصلاة؟
ترجع للسنة.
السنة. ولذلك يقال من أساليب القرآن في عرض الأحكام الإجمال، والتفصيل يأتي في السنة. وقد تتبعت هذا النوع من الأحكام فوجدت أن الأحكام الأركان في الإسلام جاءت في القرآن الكريم مجملة، وهي أركان الإسلام: الصلاة والصيام والحج والزكاة، وردت مجملة في القرآن الكريم ولم ترد تفاصيل في القرآن الكريم عن أحكامها. ولكن صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، طريقة الصيام وطريقة الزكاة. فهذا أيضا أسلوب من أساليب القرآن في عرضه للأحكام. وهناك أساليب أخرى يعني ذكرها العلماء، لكن هذه من أبرزها.
وأيضا سبق تتم كلامكم سبقا وقع التنبيه في سورة النساء على أن حقوق العباد في المواريث فصلها الله سبحانه وتعالى تفصيلا.
نعم
كاملا.
نعم أحسنت. لو يأتي من أبرز أساليب القرآن في عرض الأحكام التفصيل في الأحكام، مثلا على كما تفضلت حقوق العباد.
نعم.
الدين مثلا.
الدين.
المواريث مفصلة في القرآن. نعم. ولذلك الآن لما يعني آيات المواريث استوعبت كل صور تقسيم التركة، ولذلك العلماء يقولون في كتب المواريث أنك إذا حفظت وفهمت آيات المواريث لا تحتاج معها من السنة إلا إلى حديث: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث.
جميل.
و يعني هذا يعني وألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. هذان الحديثان والبقية كلها واضحة في الآيات التي وردت في سورة النساء في غيرها.
جميل.
في قوله سبحانه وتعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. طبعا هنا الألف في قوله السارق وألف السارقة للعموم، فتعم كل سارق سواء كان يعني كبيرا أو صغيرا أو ذكرا أو أنثى، إلا من استثنته الشريعة.
نعم.
أي نعم، بأن كان غير مكلف. ثم قوله فقطعوا أيديهما، جعلت هذه الأل بمثابة الشرط لشدة إبهامها، وجاء الجواب هنا فقطعوا أيديهما اقترنت بالجواب. قوله فقطعوا أمر، والأمر هنا للوجوب، وذلك متى وصلت إلى الحاكم وجب القطع ولا يجوز تركه. أما إذا اصطلح السارق والمسروق منه على المسامحة قبل أن يرفع أمره إلى الحاكم فإن ذلك يعتبر حقا للمسروق منه. وقوله أيديهما، اليد في القرآن تطلق على ما بعد المنكب، من المنكب إلى
رؤوس الأصابع،
رؤوس الأصابع، هذه كلها يد، لكن إذا أطلقت من أي قيد فالمراد بها الكف، يعني من هنا القطع يكون لليد اليمنى من المفصل، مفصل الكف. بدليل مثلا آية الوضوء، لما قال في سورة المائدة بمناسبة،
نعم نعم،
وهذه من العجائب أنه ذكر اليد في سورة المائدة كثير، بما كسبت أيديكم ها إلى وهذه
تقطع أيديهم،
وقالت اليهود يد الله مغلولة، وقال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. لاحظ لما أراد يدا مقيدة قالوا أيديكم إلى المرافق، ولما أراد الكف قال في حكم التيمم قال فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. طيب ما هو اليد هنا؟ اختلف الناس، منهم من قال اليدين إلى المرفقين، ولكن الصحيح الذي عليه الجماهير دلت عليه السنة أن المقصود به الكفان، لأن اليد هنا جاءت مطلقة. وكذلك في آية القصاص آية السرقة جاء فقطعوا أيديهما أي أكفهما، وفسرت بالسنة والقراءة الشاذة التي وردها من مسعود، وهذا يدلنا على أن القراءات الشاذة إذا جاءت بأحكام وصح إسنادها فإن العمل عليها، يعني يؤخذ منها الحكم. ولعلي أضرب لذلك مثالا بمثال مر بنا في سورة النساء، وهو في آية الكلالة الأولى قوله وله أخ أو أخت، قال قرأ سعد بن أبي وقاص وله أخ أو أخت من أم، وانعقد الإجماع على هذا. فالمقصود بالأخ هنا والأخت هما الأخوان لأم، وليس الإخوة الأشقاء ولا الإخوة لأب، فينتبه لهذا.
جميل.
نعم.
جميل. حكمة قطع يد السارق فيها وجهان، فيها الردع والاستصلاح. طبعا الاستصلاح للشخص بالذات أولا، والردع لغيره.
أي نعم.
وإن كان أيضا يصلح الاستصلاح له ولغيره، وردع له ولغيره كذلك.
جميل.
فإذا إذا نظرنا إلى أن السرقة إنما حكم بقطع اليد من أجلها ليس على سبيل الانتقام أو على سبيل تشويه أحسن التقويم هذا، وإنما هو على سبيل الاستصلاح وعلى سبيل الردع. ولهذا نقول إن البحث في حكم التشريع وفي علله قد يوصل الباحث إلى لطائف في الأحكام، لكن ينتبه إلى أنه إذا درس حكما يدرسه من خلال منظومة الإسلام كاملة.
كاملة. نعم.
أي نعم.
جميل. هنا في موضوع السرقة هناك اعتبارات، لأن الآية عامة.
نعم.
العامة أو دلالتها تدل على أنك تقطع يد السارق أيا كان المسروق.
نعم. وهذا ما كان عليه الأمر في الجاهلية.
نعم. أن أي مسروق.
نعم.
يعني كما قال في الحديث الصحيح لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. ولذلك كان بعض العلماء يذهب هذا المذهب.
نعم.
ويرى أنها تقطع يد السارق إذا سرق.
نعم.
سواء سرق بيضة أو سرق كنزا من الذهب أو سرق أي شيء. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أنها لا تسرق إلا في
لا تقطع،
أو لا تقطع عفوا لا تقطع إلا في نصاب معين، وأن يتحقق صفة السرقة كما تفضلت أنت قبل قليل، أن السرقة لابد أن تكون خفية وأن تكون من حرز.
نعم.
فالإنسان
حرز يا أبا.
الحرز هو المكان الذي يحرز فيه الشيء، يعني مثلا
يحفظ.
يعني مثلا أنت الآن لو أخذت مبلغ من المال ووضعته على قالعة الطريق، حطيته على
سيارة،
على السيارة مثلا،
ثم سرق دون السيارة مثلا،
مثلا
أي نعم،
ثم سرق،
ما يقطع السرقة،
ما يقطع، لأنك أنت قد وضعت هذا المال في غير حرز.
أي نعم.
فتركته سائبا كما يقولون، يقولون المال السائب
يعلم السرقة،
يغري أو يعلم السرقة.
نعم.
فهذا لا يقطع لأنه لم يسرقه من مكان مؤمن ومحرز فيه، ولكل شيء حرزه، ولذلك يرجع هذا إلى اجتهاد القاضي. فإذا سرق مثلا على سبيل المثال الذي يترك سيارته عند باب منزله، ثم يأتي لص فيسرق السيارة، فهذا لا شك أنها سرقة لأنها حرز يعتبر.
نعم.
إيقاف السيارة عند باب المنزل يعتبر حرز.
صحيح.
أين سيوقفها الشخص إذا كان لا يوقفها عند باب بيته، يدخلها داخل البيت مثلا؟
لكن يا أبا عبد الله، لو كان معي 1,000,000 ريال ووضعتها في غرفتي في البيت، غرفة النوم، هل هذا حرز؟
الحقيقة يعني من وجهة نظري أنه يعتبر حرز.
ليه؟
لأنه يعني هذا الذي يحفظ الناس في أموالهم، ليس
لا
كل الناس
لا يحفظون فيه المليون الآن.
أي صح صدق. أي. لكن ليس كل الناس يذهب إلى البنك وبعضهم
أي. فنقول مثلا لو كان الإنسان معه 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 وحفظها في غرفة نومه أو شيء من هذا القبيل، مثل هذا يعتبر حرزا.
صدق. صحيح.
ومثل أيضا في جيبك أيضا.
صحيح.
لو أنك وضعت في جيبك 3,000 ريال هذا حرز.
صحيح.
لكن لو وضعت فيها 300,000 ريال من هنا ومن هنا ما شاء الله، ومشيت في الطريق وجاء واحد وشق القميص ونزلت 300 عليك كالمطر لا إله إلا الله فأخذها، الذي يظهر أن القاضي في مثل هذه الحالة لا يحكم بأنه
يرى أنه قد فرط.
أي فرط، لأن 300 ما تحفظ في الجيوب عادة.
هل يدخل في هذا يا ترى الآن عندما تذهب وتسكن في فندق من الفنادق، فإنهم يخلون مسؤوليتهم من
أي مبلغ ما.
أي مبلغ تتركه في غرفتك، يقولون أن الفندق غير مسؤول عن أي أموال تودع في الغرفة وكذا،
ولا يظهر مسؤوليتهم خالية،
يرون أنها أن هذا ليس حرزا يعني
مدام وقعت على
صحيح.
نعم. فهذه يعني من المسألة، من المسائل التي تبين للإخوة المشاهدين أن قوله والسارق والسارقة هو وصف، وأن هذا الوصف لا يتحقق إلا إذا وقع بصفة معينة، أن يكون خفية وأن يكون من حرز مثله، فهذا هو معنى السرقة، وهو يختلف عن الاغتصاب والأخذ بالإكراه والسلب ونحو ذلك.
طيب. في مسألة لو سمحت، في شبهة أثارها أبو العلاء المعري، طبعا مفادها أن اليد هذه ديتها في الشريعة 500 دينار ذهب، فكيف إذا أخذت ربع دينار تقطع فيها؟ ماذا قال أبو العلاء في
صدقت؟ هو أبو العلاء يقول هذا طبعا مما اتهم به بالزندقة أبو العلاء المعري لقوله مثل هذا القول، فيقول يد بخمس مائين عسجد، يعني ذهب، يد بخمس مائين عسجد وديت، يعني دفعت ديتها، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ يعترض يعني
تناقض،
تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستعيذ بمولانا من النار.
والله تناقض في عقلك يا أبا العلاء.
نعم.
وإلا الحقيقة أن الأمر واضح جدا، فرق بين من يعتدي على يد أمينة ومن يقطع يدا خائنة.
صح.
ولذلك أجاب عبد الوهاب المالكي جوابا جميلا جدا، فقال لما كانت أمينة كانت ثمينة، ولما خانت هانت، وهذا حقيقة.
وأظنه نظمها في بيت، قال عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري.
الله أكبر.
هذا يقول حق. يقول الطاهر بن عاشور أنها لعلم الدين السخاوي
الأبيات.
نعم. وقل نسب جوابه لعلم الدين السخاوي،
وقرأت أنا أنها لعبد الوهاب المالكي،
وكان يضعف نسبة البيتين لأبي العلاء، يقول وهما وليس في السقط ولا في اللزوميات،
وهذا ليس بكافي في الرد.
لا بأس، وكأنه يضعف، لأنه هذا أسلوب من أساليب التضعيف،
لأن الأشعار المعري أوسع مما أودعه في سقط الزند وفي اللزوميات.
هذا صحيح بلا ريب.
له قول غيرها،
قول جزاء بما كسب
تعليل.
نعم. وأيضا قال بما كسب فجعلها يشتثنيها، لأنه السارق والسارق
والسارق. نعم.
ولو قيل طبعا جزاء بما كسبه لجاز أيضا، لأنه يجوز أن يطلق على الاثنين الجمع. الجزاء هنا لما قال جزاء بما كسب هو واضح أنه جزاء الجزاء نوعان، فيه جزاء يكون عطاء وفي جزاء يكون إيش نفاقا، وهذا جاء في سورة النبأ. والفرق بينهما أن الجزاء الذي يكون عن عطاء هذا لا حد له، بمعنى أنك قد تعمل العمل القليل فيجازيك الله سبحانه وتعالى به بالأجر الكبير، فلا يكون موافقا للعمل بل يكون الجزاء أكبر من العمل. والجزاء الوفاق هو الذي يكون موافقا للعمل. فأنت وهذا هي القاعدة في عدل الله سبحانه وتعالى، فيعامل العبادة في الجزاء على السيئات بعدله، ويعامل العبادة في الجزاء على الطاعات بفضله
سبحانه.
ولهذا هو سبحانه وتعالى لما قال جزاء بما كسب المؤمن يتيقن أن قطع اليد إنه من باب الجزاء الوفاق،
صحيح
إنه من باب الجزاء الوفاق. وعلى الله سبحانه وتعالى قال بما كسب، يعني لماذا قطعت يده؟ لأجل
ما اكتسب
من هذه السرقة، يعني لأجل سرقتها.
سبحان الله.
ثم قال نكالا من الله. ولاحظ الآن هذه فائدة مهمة جدا، وهي أننا حينما نقطع يد السارق لا نقطعها لأن فلان أمرنا أو لأن والله هذا مما تعارف عليه الناس، لا، وإنما قال نكالا
من الله.
المشرع، فإذا الذي أمر بهذا هو الله سبحانه وتعالى.
الله أكبر.
ولعله سبق أيضا أن ذكرنا قضية مهمة جدا، في أن الذين يعترضون على الأحكام الشرعية هم لا يعترضون على الفقيه الفلاني وعلى العالم الفلاني، لا، وإنما يعترضون على الله سبحانه وتعالى. ولهذا فخصمهم هو الله سبحانه وتعالى، يعني جعلوا الله خصما لهم. هذه هي حقيقة من يعترض على الأحكام الشرعية أو يدعي أنها لزمن دون زمن، أو يقول هذا الزمن الذي نعيش فيه يعني زمن لا تصلح له هذه الأحكام. هذا الذي يقول هذا الكلام هو في الحقيقة يعني يخاصم ربهم، لأنه ليس في القرآن ما يدل على أن هذا أنها مؤقتة بزمن. فمن أين جئت أنت بهذا التوقيت؟ ومن الذي أعلمك أنها تصلح لذلك الزمن دون هذا الزمن؟ وكلها شبه وكلها يعني إشارات شيطانية لعقول هؤلاء يدعون فيها أن هذا الزمن لا تصلح أو لا يصلح أن تقام فيه الحدود. وويم الله لو أقيمت الحدود إقامة تامة فإن الناس كلهم يعني
يرتدعون،
لأنه كما قلنا قبل قليل هذا الجزاء اللي هو جزاء السارق هو استصلاح وردع.
يا سلام.
نعم.
في قوله نكالا من الله فيها بيان تعظيم هذا الحد، وأنه يجب على الناس أن يراعوه لأنه من الله كما ذكر الدكتور مساعد قبل قليل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان عظمة إقامة الحدود، قال لأن يقام حد من حدود الله عز وجل خير لهم من أن يمطروا 40 يوما أو 40 صباحا، وذلك لأن الحدود مما تستنزل به رحمة الله.
أيوة الله صحيح.
أي نعم. ونحن نلاحظ أنه متى كانت الحدود مقامة فإن الله سبحانه وتعالى يرحم عباده ويجعل يعني أسباب الخير قريبة منهم، وإذا رفعوا هذه الحدود كثر الشر فيهم. أي نعم.
في قوله هنا جزاء بما كسب نكالا من الله، قدم الجزاء على كسبهم على
النكال،
أنه عقوبة.
نعم.
فهذا دليل على عدله سبحانه وتعالى، أن قطع يد السارق هو تمام العدل، وهذه الأولى. الأمر الثاني أنه نكال من الله حتى يرتدع هو هذا السارق ويرتدع غيره. النقطة الثانية في قوله جزاء بما كسب، فعبر بالكسب هنا إشارة إلى أن السارق عندما يسرق يعتبر هذه السرقة كسب عظيم له، ويفرح بسرقته ويرى أنه قد كسب كسبا عظيما، فكان هذا الجزاء له بنقيض قصده أو العقاب له بنقيض قصده. طيب، وجاء التعبير هنا بقوله جزاء بما كسب إشارة إلى أن السارق أو السارقة عندما يسرق أو عندما تسرق فإنه يعتبر ذلك مكسبا له وغنيمة، فجاءت هذه العقوبة له بنقيض قصده.
سبحان الله.
فبدل أن يكسب ويربح قطعت يده.
الله.
هذا في الدنيا.
وفي الآخرة إن لم يتب عذاب
نعم
الله.
قال ونكالا نكالا من الله، والنكال هو العقوبة الرادعة مأخوذة من النكل، والنكل هو القيد الذي تقيد به الدابة أو يقيد به الأسير، فكأنه بهذا النكل يقيد ويردع عن الحركة ويمنع.
هي بالفتح أو بالكسر؟ كسر النون يا أبا عبد الله
اللي هي؟
كأني قرأتها النكل، القيد هذا يسمى نكلا، وأنا ما
والله يمكن
ما تثبت
لست متأكدا من طيب. النكل والنكل
قوله والله عزيز حكيم، ختمت الآية باسمين من أسماء الله ختمت باسمين مناسبين
نعم.
لمضمون الآية وهذه فيها قصة الأصمعي عجيبة، أنه كان يقرأ الآية وبجواره أعرابي يسمعه يتلو هذه الآية، فقرأ الأصمعي والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فقال الأعرابي كلام من هذا؟ قال كلام الله. قال ليس الأمر على ذلك. فأعاد الأصمعي انتبه كيف أنكر الأعرابي هذا الأمر، وهذا يدل على أن العرب كان عندهم صفاء فطرة وذكاء وحدة أذهان. قال فأعاد الأصمعي فقرأوا السارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال نعم هذا كلام الله. قال كيف عرفت يا أعرابي؟ قال عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم لما قطع.
نعم.
وهذا يبين لنا يا إخواني أن كل آية ختمت باسمين أو باسم من أسماء الله فإنه مناسب لمضمون تلك الآية، وعلى طالب العلم وعلى الباحث وعلى المتدبر قارئ القرآن أن يقرن أو يبحث عن العلاقة بين مضمون الآية واسم الله عز وجل. وكما يتبين هذا في هذه الآية يتبين أيضا في الآية التي بعدها، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. كان الدكتور مساعد يشير في حلقات ماضية إلى أن اقتران الاسمين أيضا ينشأ منه معنى ثالث، فالله عزيز والله حكيم، وأيضا عزته بحكمة وحكمته بعزة، لأنه تجد في الخلائق من هو عزيز غير حكيم ومن هو حكيم غير عزيز، بل هذا هو الأكثر، أن أكثر الحكماء ليسوا أعزة وأن أكثر الأعزة ليسوا حكماء، يعني الذين عندهم القدرة والسلطة تجد الحكمة عندهم قليلة، والذين عندهم الحكمة تجد السلطة والقدرة والقوة والشأن ليس عندهم. أما الله سبحانه وتعالى فإن حكمته ليست ناشئة عن ضعف بل هي بعزة، وعزته ليست عن طيش وظلم بل هي بحكمة.
نلاحظ أيضا في هذا الحكم مثل الحكم السابق في قوله سبحانه وتعالى فمن تاب، هذه قرأها ولا
أي قرأها
هنا في قوله فمن تاب من بعد ظلمه.
نعم.
يعني نلاحظ أن دائما الأحكام وهذا ممكن يدخل أيضا ضمن القواعد العامة في الأحكام في القرآن اللي هو ذكر التوبة، يعني في آية المحاربة ذكر التوبة، وهنا عندنا بهذه الآية أيضا ذكر التوبة، وكأن هذا فيه حظ للعباد على أن يتوبوا من جميع الذنوب.
نعم.
حتى لو وقعوا فيها. ويعني كأن الإسلام يفتح باب التوبة للعباد، وهذا المسألة يعني لا يشعر بها النصراني وغيرهم أو اليهودي ممن يلتزم طبعا من نصرانيته ويهوديته، لأن عندهم من الضيق في أمر التوبة ما الله بعليم، وإن كان طبعا هم حرفوا الأمر وصرفوه الآن خاصة النصارى إلى أنه يعترف عند القسيس وينتهي الأمر، لكن تكلم لا تجد راحة نفسية عنده، هو يعترف لكن لا يجد راحة نفسية.
سبحان الله.
أما نحن الحمد منا في الإسلام، فالإنسان إذا أذنب فإنه يدعو الله سبحانه وتعالى ويستغفره ويتوب إليه ويندم على ما فعل، فيجد في نفسه راحة من كثرة تضرعه الله سبحانه وتعالى وطلب التوبة.
صحيح.
بل قد تكون بعض الذنوب قائدة للإنسان إلى كمالات.
صحيح.
إذا فقها الاستغفار منها وصار بعد الذنب أحسن منه قبل الذنب.
ولاحظ هنا بعد الملك قال فإن الله فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. هنا ليس المطلوب أن تستغفر الله مجرد استغفار،
لا
لا، تتوب بمعنى ترجع تدع السرقة وتأخذ المال من حله ومن حقه وبحقه. هذا هو مقتضى التوبة، هو الرجوع عن الطريق الذي كنت فيه إلى الطريق الصواب والسبيل السواء. ولذلك ما قال هنا
تاب بمعنى رجع،
بمعنى رجع إلى الطريق السوي في تحصيل المال، وهو أن يطلبه من حله وبحقه. قال فمن تاب من بعد ظلمه، فسمى السرقة ظلما، وهذا من دقائق تعبير القرآن. جميل. أنه عندما يعيد الكلام مرة أخرى يأتي بكلمة يعبر بها عن الشيء يفهم بها معنى جديد له، فالسرقة ظلم، وهي نوع من أنواع الظلم بلا شك.
جميل. وقوله أيضا فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح، يعني الإصلاح،
أضاف الإصلاح،
يعني إصلاح سلوكه هو والاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى. لكن ألاحظ أيها الإخوة كيف أن الله سبحانه وتعالى يعني يحث على التوبة ويفتح بابها على مصراعيه لكل مذنب،
الله أكبر،
ولم يغلقها إلا في إذا توفي الشخص وغرغر أو ظهرت علامات الساعة الكبرى، مما يشير إلى أن إغلاق باب التوبة على الناس يلجئهم إلى الانتحار أحيانا ويلجئهم إلى اليأس.
صحيح.
وهذا ليس من الشريعة في شيء. ولذلك تأملوا في الرجل الذي قتل 99، فلما سأل عابدا أغلق عليه باب التوبة، قال لا يمكن أن يتوب الله عليك، كيف تقتل 99 ويتوب ولك توبة؟ فألجأه إلى اليأس، أليس كذلك؟
صحيح.
طيب إذا ما تاب الله علي خلاص سوف يرتكب المزيد من الجرائم والمزيد من الذنوب والمزيد من اللحم، فلما فقتله. لاحظ يعني كان هو أول واحد يصطلي بنار جهله عندما زعم أن الله لا يتوب عليه.
الله أكبر.
فلما ذهب إلى رجل عالم يعرف سعة رحمة الله وقال له هل لي من توبة، قال ومن يحول بينك وبين التوبة.
الله.
هذا أمر من اختصاص الله سبحانه وتعالى.
الله.
ولذلك لاحظ هنا السارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، بالرغم من هذه العقوبة الشنيعة، إلا أن الله سبحانه وتعالى أيضا فتح الباب للسارق وللسارقة للتوبة، فقال فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. والحقيقة هذا الباب ينبغي أن يبرز في شريعتنا وأن يظهر الحث على التوبة وفتح باب الرجاء للناس، لأن تيئيس الناس وإغلاق باب التوبة على الناس وإشعارهم دائما بالعقوبات أو بالترهيب ربما يزرع هذا اليأس في نفوس الناس، وهذا يخالف هذه الآيات.
صحيح.
ومضمون هذه الآيات.
قلنا في آية الحرابة لو تاب قبل أن يقدر عليه فإنه يسقط عنه
الحد.
فهل يسقط الحد عن السارق
لو قبل أن ترفع إلى الإمام؟
طبعا نعم وقبل أن ترفع إلى الإمام. فكذلك في السرقة
إذا رفعت إلى الإمام فإنه لا بد من تنفيذ الحد.
هذا صحيح،
هذا حق الله، تسقط بحق بإسقاط المخلوق له.
طيب وفي السرقة
لا بد من رد المال أولا.
ما فهمنا يا بعد ملك سؤال
الآن. قلنا في حد الحرابة لم ترفع للإمام، تاب قبل أن يقدر عليه، يسقط عنه الحد.
نعم.
لأنه لم يرفع للإمام وتاب منه.
نعم.
في السارق أيضا لو تاب ولم ترفع للإمام،
لا، في السرقة هل هي حق لله خالص أو حق لله وحق للمخلوق؟
مشترك للمخلوق.
السرقة حق للمخلوق وفيها حق لله.
جميل.
فإذا جاء المسروق منه ورفع السرقة إلى الإمام فإن السارق يؤخذ بالسرقة.
طيب.
أي نعم. ولو كان تاب، يعني هذه التوبة لا تنفعه في رفع الحد عنه.
هذا الذي أريده.
أي، لكن لو اتفق السارق والمسروق على ألا يرفع الحد إلى الإمام فإنه هنا يسقط الحد.
نعم.
ويبقى حق
المسروق
أن يعاد له.
طبعا أن يعاد، لأن بعض العلماء جعل هذا باب حمل المطلق على المقيد.
أيوة.
فحمل آية السرقة على آية الحرابة. أي نعم. وهما بينهما فرق.
أيوة.
أي نعم.
قال فإن الله يتوب عليه، هذا هو الجواب.
نعم.
إن الله غفور رحيم، ختم بهذين الاسمين العظيمين الدالين على أن الله يغفر لمن تاب ويرحمه. وقلنا كثيرا في دروسنا السابقة دائما تقدم المغفرة على الرحمة. أي نعم. إلا في موطن واحد في القرآن في سورة السبع، وإلا في الأصل في كل المواطن أن تقدم المغفرة على الرحمة، بأن الإنسان لا يستحق رحمة الله إلا بعد أن توفر له ذنوبه، وأعظم ما يمنع رحمة الله من وصولها إلى عبده هي الذنوب، فعلى الإنسان أن يستغفر الله منها ويتوب إليه منها. وقلنا إن غفور ورحيم اسمان لله عز وجل دالان على صفة الغفران والرحمة، وهكذا كل أسماء الله في القرآن، كل اسم فهو دال على صفة. ثم بعد ذلك من الإسماء من الصفات ما يدل على تعدي أثرها إلى المخلوقين، ومنها ما هو لازم لله جل وعلا مثل الحي هذا له، لكن مثل الخلاق الذي يخلق، الرحيم الذي يرحم عباده ويوصل رحمته إلى عباده.
نلاحظ الآن الآية التي ختم الله بها الحديث عن هذه الأحكام، فقال ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير.
تقرأها يا
أنس.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير.
هذه الآية ختم الله بها الحديث عن حد السرقة هنا كأنها جواب لسؤال، وهو لماذا هذه العقوبات، لماذا حد الحرابة، لماذا حد السرقة؟ فجاء الجواب أن هذا ملك الله سبحانه وتعالى
يتصرف فيه كيف،
وأن الخلق خلق الله، والمال مال الله، والأرض أرض الله، وهو سبحانه وتعالى صاحب الخلق صاحب الأمر. فجاء قوله هنا على هيئة سؤال ألم تعلم، وهذا خطاب لكل من يصح له الخطاب، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. ولاحظوا أنه قدم العذاب هنا لأنها في سياق الحديث عن الحدود.
نعم.
والحدود في العادة أنها هي المقام مقام وعيد هنا، ومقام تأديب، ومقام فرض الشريعة. قال ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. فكما أنه سبحانه وتعالى له الملك فله سبحانه وتعالى الأمر وله الحكم.
نعم.
فهو الذي يحكم بما يشاء سبحانه وتعالى، ولا يسأل سبحانه وتعالى عما يفعل. والمتأمل في هذه العقوبات ويوازن بينها وبين العقوبات الموجودة في القوانين البشرية يجد أن هذه القوانين التي تتهم بأن فيها قسوة وأن فيها عدم رعاية لحقوق الإنسان أنها هي التي تحقق مصالح البشرية.
نعم.
لأن بعض العقوبات لا يصلح فيها الرحمة ولا يصلح فيها العفو، فالسارق الذي استمرأ أخذ أموال الناس وسرقتها لا بد أن يكون الأمر في غاية الحسم معه، وقطع يده سوف توقفه عند حده.
في الآيات قدم العذاب على المغفرة فقال يعذب من يشاء ويرحم من يشاء.
نعم.
لأن فيها هذا الأمر، وهو أنه قدم العذاب على المغفرة. نعم.
أيضا في نفس قضية اللي ذكرتها، لأنه ملكه فقال يعذب من يشاء أي ممن سرق.
نعم.
ويغفر من يشاء أي ممن تاب.
أي نعم.
يعني فأيضا إن عاد العبد وتاب فلا يقول لماذا لم يعاقبه الله، لماذا لم يحصل. فهي رجعت معنى ذلك، رجعت سواء في الحكم بالحد أو في التوبة من الذنب،
فالأمر فيها لله.
نعم. أي نعم.
في قوله ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، لما عبر بجملة فعلية يعذب ويرحم،
نعم،
دلالة على أن ذلك إيش يتجدد، يحدث مرة
بعد
أخرى، عذابه ورحمته فهو ينزلها ويحلها بمن شاء ويدع سبحانه وتعالى من شاء أو يعفو عن من شاء.
جميل. وفي هذا أيضا في قوله ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، إشارة إلى أن من له الخلق وله الملك هو الذي له الحكم
والأمر. نعم.
والأمر كما أنه سبحانه وتعالى هو الذي خلق ورزق وكفى وأعطى، فهو الذي يستحق العبادة. والذي يستحق العبادة هو الذي له حق الأمر والنهي.
نعم.
وبعض الناس وبعض المجتمعات البشرية اليوم قد يؤمنون بأن له الحق أو له الملك وهو الخالق، ولكنهم لا يقرون له بالحكم. وفي أكثر بلاد العالم اليوم ينازعون الله في الحكم.
نعم.
فلا يحكمون شريعته وإنما يحكمون أهواءهم. قد سبق في الآيات قالوا إن لم يؤمنوا فاعلم أنما يتبعون أهواءهم.
نعم. أيضا قوله ألم تعلم هو خطاب واضح أنه موجه للنبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم، قال ألم تعلم
أن الله له ملك السماوات.
نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم، فلما علمنا أنه يعلم دل على أنه يراد
أن نعلم نحن.
نعلم نحن.
طيب.
نعم. ولهذا مثل هذا إذا 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 ظهر فيه الخطاب أنه وجه للرسول صلى الله عليه وسلم وهو يعلم به، فكأنه تنبيه إلى أن المعنى اعلموا، ويكون توجيه الخطاب له من باب تشريف صلى الله عليه وسلم وتكريم أمته بتوجيه الخطاب إليه والمرادون هم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع، ونقف عند هذا الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
لا إله.
بالبينات والزبر وأن